الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وما نزال في باب فضل لا إله إلا الله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، كنا شرعنا فيه في الدرس السابق. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الوادعي رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال عن الصقعب بن زهير عن زيد بن أسلم قال حماد أظنه عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله،
وهو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضلاء، وهو أحد العبادلة الأربعة. والعبادلة الأربعة هم الذين جمعهم الشاعر في قوله: أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرف، أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر، وليس فيهم عبد الله بن مسعود، ليس منهم عبد الله بن مسعود، لأنه متقدم الوفاة ولأنه أكبر سنا رضي الله عنه. فهؤلاء هم العبادلة الأربعة: عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله ابن عباس وعمر وعمر وابن الزبير وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. عبد الله بن عمر بن العاص له من الأحاديث في مسند بقي 700 حديث، له من الأحاديث 700 حديث، اتفق له على 7 وانفرد البخاري 8 ومسلم 20. وقد كان من حرصه على العلم يكتب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا من كلامه ونصه وإذن النبي صلى الله عليه وسلم له من كلامه، كما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إن سئل أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم روما، بينما نحن نكتب. وكذا قوله للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: يا رسول الله إني أكتب عنك كل شيء في الغضب والرضا، فقال: أكتب، فهو الذي بعثني بالحق ما يخرج منه إلا حقا، وأشار إلى فمه. وكذا قول أبي هريرة في الصحيح البخاري: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هكذا يقول أبو هريرة: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني. طيب، مع أن أبو هريرة الآن تقدم أنه كم له من الأحاديث؟ نعم، 5374، بينما الذي جاء لعبد الله بن عمرو بن العاص كما ذكرنا الآن كم له؟ 700. طيب كيف نجمع الآن مع أن أبا هريرة يقول: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص؟ هذا يستلزم أن أحاديث عبد الله بن عمرو أكثر من أحاديث من؟ أبي هريرة الذي وصل إلينا. أيهما أكثر، حديث أبي هريرة أم حديث عبد الله بن عمرو؟ لماذا؟ طيب لأن عبد الله بن عمرو العاص هما يقول لي سببين هكذا عندك يا عبد السعيد. أيوة أحسن. والثاني لأنه هذا الذي ذكر عبد السعيد. والثاني أن سكن الطائف. هما قول السببين. السبب الأول لأن عبد الله بن عمرو بن العاص سكن الطائف، ولم تكن الطائف من المدن التي تقصد لطلب العلم. المدن التي كانت تقصد لطلب العلم في تلك الأزمنة مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام، هذه التي كانت تقصد لكثرة من نزلها من الصحابة بخلاف الطائف. وهذا يبين لنا أن من أسباب انتشار علم العالم أن يسكن في الأماكن التي تقصد لطلب العلم، الأماكن التي يؤمها الناس ويقصدها الناس. فإذا نأى العالم بنفسه في مكان بعيد هذا يكون سببا لحرمان كثير من الناس من أخذ العلم عنهم. ولهذا الإمام مالك نصح الشافعي فقال ماذا؟ لا تسكن القرى فيضيع علمه، لا تسكن القرى فيضيع علمك. الإمام البخاري أيضا عندما أراد الخروج من بغداد وأن يذهب إلى بلدته إلى بخارى نصحه الإمام أحمد وقال له تترك بغداد وتترك الناس وتترك هذا الخير، إلا أن البخاري أصر على ذلك ورجع إلى بلده فوقع له بعد ذلك ما وقع. وكان يقول فتذكرت كلام الإمام أحمد. والسبب الثاني ما ذكروه من أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم كان قد وجد زاملتين يوم اليرموك، وجد زاملتين يوم اليرموك فيهما من كتب أهل الكتاب، فكان ربما حدث منهما. ومن أجل ذلك لرغبة كثير من الناس في تلك الأزمنة في أخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم صافيا نقيا لم يقع الأخذ عنه رضي الله عنه. فهذان السببان ذكرهما أهل العلم. لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص في أنه يقرأ بالتوراة أو أنه أخبر أنه سيقرأ التوراة، لا يصح. جاء في مسند أحمد أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت فيما يرى النائم أن في إحدى أصبعي عسل وفي الأخرى سمن وأنا ألعقهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي تقرأ الكتابين التوراة والقرآن. هذا عند أحمد لكنه ضعيف، لأن في إسناده عبد الله بن لهيعة، لأن في إسناده عبد الله بن لهيعة فما يصح هذا. وأما ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أن يقوم الليل ليلة بالتوراة وليلة بالقرآن فهو حديث موضوع مكذوب، حديث موضوع مكذوب، أن بعضهم لفق هذا الحديث وذكره وبعضهم نسبه إلى عبد الله بن سلام، وكل هذا لا يصح، لا يصح. تعلمون كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عمر بن الخطاب وفي يده تلك الصحيفة كيف تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو بعث موسى وأنا حي ما وسعه إلا اتباعي. فما يصح هذا. وما يصح كما ذكر الذهبي وغيره أنه لا يشرع قراءة التوراة ولا حفظها لأنها منسوخة وقد وقع فيها التغيير والتبديل، إلا لعالم يرد فيها على اليهود ويبين الباطل الذي عندهم، أما من عدا ذلك فلا يشرع له كما جاء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان،
عليه جبة سيجان، السيجان جمع سايج، كالتيجان جمع تاج، والساج هو الطيلسان الأخضر، نوع من أنواع اللباس، قال له طيلسان، طيلسان الأخضر يطلق عليه ساج. نعم.
قال مزرورة بالديباج.
مزرورة بالديباج، وفي رواية عند أحمد مكفوفة بالديباج، يعني بحرير، بحرير إما أن تكون أزراره من ديباج أو مكفوفة. والثوب المكفوف بالحرير هو الذي عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفاف من حرير. نعم.
قال فقال ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس؟ قال يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع.
هذا قول هذا الرجل الذي من البادية، يذكر هذا الكلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن ألا إن صاحبكم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس. قال يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع، يعني معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع الجبان ويضع الشجاع، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الجبان ويضع الشجاع، وهذا عكس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عكس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من وضعه الشيء في محله وعدله صلى الله عليه وسلم في حكمه. ولهذا غضب صلى الله عليه وسلم من كلامه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه وأخذ بمجامع جبته، كلام هذا الرجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم كلام باطل، فقد كان صلى الله عليه وسلم أعدل الناس، وكان أخبر الناس وأعرف الناس بالرجال، وكان يضع كل إنسان في الموضع الذي يناسبه. ولهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه مع أن إسلامه متأخر، لكن يقول إيش؟ ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد منذ إيش؟ أسلمنا، ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في قيادة الجيوش وفي خالد منذ أسلمنا. لماذا؟ لأنه رأى أن هذا المجال مجالهم، وأنهم في هذا الباب من أعرف الناس، فولاهم وقدمهم رضي الله عنهما مع تأخر إسلامهما عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال هذا الرجل ما قال، ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس ابن فارس، غضب عليه صلى الله عليه وسلم من كلامه هذا. نعم.
قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمجامع جبته وقال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل،
ألا أرى عليك لباس من لا يعقل. قال الشراح يريد أن هذا الرجل جاهل لا يفقه شيئا من أحكام الدين، يريد أن هذا الرجل جاهل لا يفقه شيئا من أحكام الدين. قال والدليل على ذلك لبسه هذا الثوب الذي لا يجوز لبسه للرجال، والدليل على ذلك لبسه هذا الثوب الذي لا يجوز لبسه للرجال. قالوا ويحتمل أن الرجل قال هذا قبل أن يسلم. نعم.
ثم قال إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق.
طيب أين الشاهد الآن من هذا الحديث فيما بوب عليه الشيخ؟ أين الشاهد؟ نعم، فإن آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. هذا الشاهد، هذا الفضل العظيم لهذه الكلمة العظيمة، آمرك بلا إله إلا الله. فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة، والكفة بكسر الكاف المراد بهنا كفة الميزان، وهم يقولون كل مستدير كفة وكل مستطيل كفة، كل مستدير يعني ككفة الميزان يكون بكسر الكاف، وكل مستطيل مثل كفة الثوب، كفة الثوب عندما تكف فإنها تكون بضم الكاف. فلو وضعت لا إله إلا الله في كفة، ووضعت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة، رجحت بهن لا إله إلا الله. قال في تيسير العزيز الحميد، قال وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة ورأس الدين. يعني لأن لماذا السماوات السبع والأراضين السبع تميل بهن لا إله إلا الله وترجح وتفضل عليهن؟ لماذا؟ يقول رحمه الله، لما اشتملت عليه من توحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة ورأس الدين. وذكر في فتح المجيد أمرا مهما سبق التنبيه عليه في أول هذا الباب، فقال في صفحة 51، قال لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه، لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة. قال وقد ذكر الله في سورة براءة وغيرها كثيرا ممن يقولها ولم ينفعهم قولها. إذن الآن هل كل من قال لا إله إلا الله وجاءت يوم القيامة ووضعت في الميزان هل ترجع هذه الكلمة بمجرد أن يقولها الإنسان؟ الجواب لا. ولهذا يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في مسائل كتاب التوحيد، قال التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. قال في المسائل كتاب التوحيد التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. لماذا يخف ميزانه مع أنه قال؟ نعم نعم، لأنه ماذا؟ قد يكون نقص في شرط من شروطها، أو لم يفهم ماذا معناها، لم يفهم معناها، أو أنه أتى بما يخالف إيش مقتضاها من فعل المعاصي والذنوب والسيئات، فيخف ميزانه لأجل ذلك. فإن السماوات السبع والأراضين السبع، هذا أيضا في تنصيص على أن الأراضين سبع مثل السماوات، وهذا أعني التنصيص على أن الأراضين سبع إنما جاء في السنة ولم يأتي في القرآن. الذي جاء في القرآن إيش؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض إيش؟ مثلهن مثلهن. لكن التنصيص على أن الأراضين سبع جاء في السنة كما في هذا الحديث. ومن يذكر أيضا حديثا آخر؟ من يذكر أيضا حديثا آخر تنصيص على أن الأراضين سبع؟ نعم أي نعم الأرض السابعة أحسن. وأيضا حديث إسراء الأرض أقصد الأرض أيوه نحن نقول أنا إيش الدليل يعني الأرض أيضا أينما أحسن حديث دعاء دخول القرية اللهم رب السماوات السبع وما أظن ورب الأرضين السبع وما أقلل وأيضا
ليس البراء اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة
وأيضا بقي حديث مشهور جدا أي نعم من قاد من غصب قيد شبر من أخذ قيد شبر طوقه من سبع أراضين قوله تعالى الآن قولهم سبحانه وتعالى ومن الأرض مثلهن يعني معلوم إخواني في أن السماوات سبع وأن ما بين كل سماء وسماء مسافة ليس كذلك ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام فهل الأرض مثل ذلك أم أن الأرض طبقة واحدة السبع الأراضين هل هي مثل السماء بين كل أرض وأرض فجوة ومسافة أم أن الأراضين طبقا واحدا لاحظوا الآن في قوله تعالى ومن الأرض مثلهن المثلية تقتضي إيش المساواة في جميع الوجوه ولهذا القرطبي رحمه الله في تفسيره نسب إلى الجمهور أن الأرض مثل السماء وأن بين كل أرض وأرض مسافة كما بين كل سماء وسماء نسب هذا إلى الجمهور وهم يستدلون أيضا بأثر رواه ابن جرير عن ابن مسعود غلظ كل أرض 500 عام طبعا جاء عند الترمذي في حديث ضعيف حديث أبي هريرة المشهور وفيه أن بين كل أرض وأرض مسيرة 500 عام فالجمهور على هذا على أن الأراضين مثل السماوات وأن بين كل أرض وأرض كما بين كل سماء وسماء والقول الثاني أنها متلاصقة طبقة واحدة ليس فيها فراغ ولا هواء ومستدل بحديث طويقه من 70 أراضين التطويق يقتضي أنها إيش نعم طبقة واحدة أنها طبقة واحدة والجمهور كما سمعتم على أنها مثل السماء لقوله ومن الأرض مثلهن ونلاحظ طبعا في كثير من الآيات الأحاديث أن السماوات تقدم على الأرض وابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد الرابع صفحة 23-24 ذكر الخلاف في تفضيل السماء على الأرض أو الأرض على السماء أيهما أفضل وذكر أن الأكثر على تفضيل السماوات وبعد أن ذكر أدلة أصحاب القولين قال وهو الصواب أن السماء أفضل من الأرض واستدل أصحاب هذا القول أن السماوات رب العالمين فيها وأن العرش والكرسي فيها وأن الرفيق الأعلى فيها وأن دار كرامته فيها وأنها مطهرة من كل شر وخبث يكون في الأرض ولهذا إذا كانت الروح خبيثة تفتح لها أبواب السماء أم تغلق دونها أبواب السماء نعم تغلق دونها أبواب السماء مع أن هذه الروح الخبيثة كانت أين في الأرض فلهذا قالوا أنها مطهرة من كل شر وخبث وأيضا لأن السماء مسكن من لا يعصون الله طرفة عين فاستدل هؤلاء وهم أكثر العلم على أن السماوات أفضل من الأرض ولهذا تقدم ذكر أيضا الرشيد رحمه الله في التنبية السنية قال إنها قدمت أي السماوات على الأرض لأنها مقدمة في الرتبة والفضل والشرف ابن القيم أيضا في بدائع الفوائد الأول 74 ذكر حكمة أخرى في تقديم السماوات على الأرض غير الشرف والفضل وهو إيش؟ قال أن السماوات والأرض تذكر غالبا في سياق آيات الرب الدالة على وحدانيته وربوبيته. قال إن الغالب أن السماوات والأرض تذكر غالبا في سياق آيات الرب الدالة على وحدانيته وربوبيته. قال ومعلوم أن الآيات في السماوات أعظم منها في إيش؟ في الأرض. ومعلوم أن الآيات في السماوات أعظم منها في الأرض. قال لسعتها وعظمها وما فيها من كواكبها وشمسها وقمرها وبروجها وعلوها واستغنائها عن عمد تقلها، فلهذا قدمت السماوات. وعند النظر يعني نجد أن لو قال قال طيب وتقديم الأرض على السماء في سورة يونس وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لماذا قدمت هنا الأرض؟ لماذا قدمت هنا الأرض؟ ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن الحكمة في تقديم الأرض على السماء في سورة يونس لأن السياق سياق تحذير، سياق تحذير، أن قبل إيش ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، فلأن السياق سياق تحذير وتحذير وتهديد للبشر وإعلام لهم أنه سبحانه وتعالى عالم بأعمالهم وأنه لا يغيب عنه شيء، قال اقتضى ذكر محلهم وهو الأرض قبل السماء. وأما في غالب آيات القرآن فتقدم السماء على الأرض. قال ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله، يعني قسمتهن أي كسرتهن، كسرتهن لا إله إلا الله. طيب الحديث يطول وقد أطلنا في الدرس، والدرس القادم إن شاء الله نواصل. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.